شرح منظومة ابن بري في مقرأ الإمام نافع. شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الثاني.
وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قالت تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. والله تبارك وتعالى أثنى على رسوله وقال إنك لعلى خلق عظيم. إذن من تخلق بالقرآن فهو أجمل خلق، أجمل ما به تخلق الإنسان، وخير ما علم. وبعد أن علم القرآن أجمل ما به تحل الإنسان، وخير ما علمه وعلمه واستعمل الذكر له فيه. كذلك علم القرآن خير علم يتعلمه الإنسان ويعلمه ويستعمل الذكر فيه يتدبره، وخير ما علمه وعلمه واستعمل الذكر له وفهمه خير ما فهمه، لأنه كلام الله. وهذا إشارة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عثمان رضي الله عنه عند الشيخين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم، وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلم واستعمل الفكرة له وفهمه. ولذلك الذين يتدبرون القرآن يثنى عليهم لأنهم استجابوا لأمر الله، قول الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا. ولذلك أيضا أنكر القرآن على الذين لا يتدبرونه، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. استعمل الفكرة له وفهمه. وجاء في الحديث أن المهارة في علم هكذا، وجاء في الحديث أن المهارة في علمه مع الكرام البرر. كذلك في الحديث أن المهارة في علم القرآن، مهارة جمع ماهر أي متقن في علم القرآن، مع الملائكة الكرام البرر. والحديث هذا إشارة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عائشة عند الشيخين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي أقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. جاء عن نبينا الأواهي حملة القرآن أهل الله، جاء عن نبينا الأواهي نبينا دي هو محمد صلى الله عليه وسلم. الأواه أنا كثير التأوه وهو التضرع، التأوه وهو التضرع. جاء عن نبينا الأواهي حملة القرآن إلى الله، كذلك إشارة إلى هذا الحديث. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه، حديث أنس رضي الله عنه عند النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من خلقه. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الحديث صحيح، حملة القرآن أهل الله لأنه كلام الله المرفع شرع إلى قول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهر في لوح محفوظ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام من بره. إنه كلام المرفع وجاء به لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأنه كلامه المرفع وجاء فيه شافع مشفع، هذا إشارة إلى حديث جابر رضي الله عنه في صحيح ابن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. وقد أتت في فضله آثار، قد أتت في فضله آثار، أنا قد تفضل القرآن جعله شافع مشفع، نعم لأنه كلامه المرفع وجاء به شافع مشفع، جاء به شافع مشفع.
قد أتت
في فضله أخباره آثاره أخباره ليست في بحصرها أسفاره،
في فضله آثار ليست في بحمدها أسفار،
في فضله آثار ليست في بحمدها أسفار، نعم. قال في فضله آثار كثيرة. الآثار هنا المقصود به الآثار في الأصل هو مروية عن الصحابي أو التابعي، ولكن المقصود الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أتت فيه آثار موقوفة عن الصحابة. فمن الآثار الموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم قول عمر في صحيح البخاري قال إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وأما الأحاديث المرفوعة فكثيرة في فضل القرآن، منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، طعمها حلو، ريحها طيب وطعمها حلو. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة لا ريح لها وطعمها حلو. والمنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر. والمنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي حديث أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص عند الحاكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه، قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. وفي حديث أيضا الشيخين قال قال رسول الله قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكة الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي حديث أيضا أبي مالك الأشعري عند مسلم القرآن حجة لك أو عليك. والأحاديث في فضل القرآن كثيرة كما قال. ومنها حديث الترمذي أن أهل القرآن يشرفون ويكرمون بأن يكسى آباؤهم بحلله. وهذا الذي أشار إليه ابن الجزري عندما قال: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة كان حامل القرآن أشراف الأمة الإحسان، وإنا بالناس أهل الله وإن ربنا بهم مباهي. قال في القرآن عنه: وكفى بأنه ورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع قوله وفي الأخرى شافع مشفع وقوله عليه وفي الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله وليجتهد فيه وفي تحريره يجتهد فيه وفي تحريره. نعم. إذن ليست في بحملها أسفار، معناها لا تكفيها أسفار، معناها كتب لحملها لكثرتها، تفي بها معناها لا تكفيها، فلنكتفي منها بما ذكرنا والنص في القول بالنقص. فلنكتفي من هذه الأحاديث بما ذكرنا. قال المؤلف إنه سيكتفي من أحاديث فضل القرآن بما ذكر، وليصرف القول لما قصد لما أراد لغرضه الأساسي. قال: من نظم مقرأ الإمام الخاشعي أبي رويم المدني. قصده شنو؟ قصده هو أن ينظم مقرأ الإمام الخاشع أبي رويم. أبي رويم هو كنيته نافع، ويقال له اسمه نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم مولى جعونة ابن شعوب مولى جعونة ابن شعوب حليف حمزة ابن عبد المطلب، ويكنى أبو رويم وأبو نعيم وأبو الحسن و يقال أبو روين ويقال أبو نعيم ويقال أبو الحسن ويقال يقال أبو الحسن نعم قال أبو روين ويقال أبو نعيم ويقال أبو الحسن وأشهرها أبو روين. المدني هذه نسبته أبو رويم المدني نافع. نعم أبو رويم هذا المدني نافع هذا إمام من أئمة القراءات السبعة المتواترة المتفق عليها، وهذا الإمام نشأ في المدينة وهو أجل إمام بعد شيخه أبي جعفر، وانتهى إليه الإتقان والإقراء والرئاسة في الفن بعد شيخه. أما الناس في المسجد النبوي 60 سنة، وكان شيخا لمالك في القرآن، وأخذ عليه الموطأ وكان عالما صالحا ورعا خاشعا زاهدا ومتقنا، وكانت تشم رائحة الطيب من فمه إذا حدث، فسئل عن ذلك فقال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فبصق في فمه، فمنذ ذلك الحين ما تكلم إلا وفاحت منه رائحة المسك. أخذ عنه 250 من القراء، ولكن اشتهر منهما 2 شهرة خاصة، وهما قالون وورش. وتوفي سنة 169 للهجرة. أبي رويم المدني نافع. نعم. إذن هذا هو يريد أن ينظم هذا المقرأ، مقرأ هذا الإمام أبي رويم المدني نافع، إذ كان مقرأ إمام الحرم الثبت فيما ثبت في، كان مقرأ إمام الحرم الثبت فيما قدره المقدم. نعم. إذ كان مقرأ إمام الحرم الثبت فيما قدره المقدم. قال إن هذا المقرأ من أسباب اختياره له أنه كان مقرأ إمام الحرم اللي هو مالك الثبت صفة له، المقدم صفة لمالك فيما قد روى الراوون، فيما قد روى الراوون، روى الراوون أن مالك أخذ القراءة عن نافع، وبالتالي كان مقرأ الإمام نافع هو ما يقرأ به الإمام مالك إمام الحرم المدني، فهذا مرجح عند المؤلف. المؤلف طبعا هو مشهور بابن بري، ويقال له أبو الحسن علي بن محمد ابن علي ابن محمد ابن الحسين الرباطي. من علماء القرن السابع، علماء القرن السابع. نعم. قال إذ كان مقرأ إمام، هذا من الأسباب التي جعلته ينظم هذا المقرأ، كان مقرأ إمام الحرم ثبت فيما قدر المقدم. وللذي ورد فيه أنه دون المقارئ سواه سنة، وللذي ورد فيه أي في هذا المقرأ أنه دون المقارئ سواه سنة، معناها ورد أن مقرأ الإمام نافع دون المقارئ الأخرى سنة، ولكن هذا فسر بأنه قال مالك هو سنة أهل المدينة، وليس المراد به أنه سنة بالإطلاق، وإنما كان أهل المدينة يقرأون به، المراد أنه سنة أهل المدينة كان أهل المدينة يقرأون به، وإلا فالقراءات المتواترة كلها لا فرق بينها، وكلها بالجزم وباليقين على سبيل اليقين كلام الله تبارك وتعالى ولا تفاضل بينه. نعم. اللي ورد فيه أن دون المقارئ سواه سنة، فجئت منه بالذي يطرد. طبعا الإمام نافع هذا كما قلنا نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني مولى جعونة بن شعوب الليثي وحليف حمزة بن عبد المطلب، هذا كان عنده أخذ عن 70 من الصحابة من التابعين، أخذ عن 70 من التابعين 70، ولكن الذي سمي منهم خمسة، سمى منهم أهل الروايات خمسة، هم أبو جعفر يزيد بن القعقاع شيخه الذي اشتهر لأخذ عنه، ويزيد بن رمان، وابن نصاح، وابن جندب الهذلي، والأعرج. وهؤلاء الخمس أخذوا عن أبي هريرة من الصحابة، وعن عبد الله بن عباس، وعن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة. وهؤلاء الثلاثة من الصحابة أخذوا عن أبي بن كعب، وأبي بن كعب أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن اللوح، عن القلم، عن رب العالمين. إذن وإلي ورد فيها أن هذا المقال فجئت منه بالذي يطرده، ما فرشت بعد ما نفعل، فجئت منه بالذي يطرده، معناها جاء بالقواعد المطردة أولا، جاء بالضوابط والكليات التي تجمع جزئيات عديدة، جاء بالقوانين وبالمسائل التي بالمسائل التي تحتها أجزاء كثيرة، جاء بهذا. أنا جاء بالقواعد أولا، قواعد كل قاعدة طبعا تندرج تحتها جزئيات عديدة، هاي سواء قلنا قواعد أو المطردات أو الضوابط أو القوانين، جاء بها أولا. فجئت منهم باللي يطردوا ثم فرشت بعد ما نفرد، ثم جاء بعد ذلك بالفرش وهو المفردات. الفرش معناه هذا المبسوط، الفرش معناه البسط، هذا الذي هذه الأحكام التي لا تجمعها قاعدة متبعثرة، وبالتالي هذا الفرش جاء به بعد مجيئه بالقواعد. والفرش عبارة عن الكلمات التي اختلف القارئان الراويان في قراءتها، وأما الضوابط أو أما القواعد ففيها ما يتعلق بالمدود، وفيها ما يتعلق بالترقيق والتفخيم ونحو ذلك، وفيما يتعلق بالإمالة والفتح وما يتعلق بالوقف وما يتعلق بالإضافة والحذف. هذا جاء به أولا، ثم جاء بالفرش بعد ذلك، ولهذا قال فجئت منه بالذي يطرده ثم فرشت بعد ما ينفرد. ومصطلح مصطلح أهل المقرى أننا نسمي القارئ الإمام الذي هو مصدر القراءة يسمى قارئا، ثم الذي أخذ عنه يسمى راويا، ثم الذي أخذ عن ذلك يسمى طريقا. هنا مثلا عندنا رواية، عندنا قراءة، هذه قراءة، قراءة نافع. عندنا راويان مشهوران، رواية قالون ورواية ورش. عندنا عن قالون طرق، منها مثلا طريق أبي نشيط الحلوان اللي هو محمد بن هارون، وعندنا طريق الأزرق اللي هو يوسف الأزرق أبو يعقوب عن ورش. نعم، قال فجئت منه بالذي يطردوا ثم فرشت بعد ما ينفردوا فراشة مقرب مشطوري لأنه أحظى منه. هذا جئت به في هذا الرجز، المقرب معناها المسهل والمبسط، مقرب للفهم ومقرب للحفظ. نعم، رجز مقرب مشطوري، هذا الرجز المشطور لأن كل شطر يستقل بروي، كل شطر كل بيت كل بيت لوحده. نعم، هذا يسمى الرجز المشطور، رجز المقرب المشطوري لأنه أحظى من المنذوري، لأن النظم عموما والرجز وهو أسهل أنواع النظم عموما أحظى، معناها أنفع لطالب العلم من المنذور، لأنه أيسر حفظا وأبقى أثرا وأسهل استعداء وأسهل استدعاء وأيسر مراجعة، لأنه أحظى من المنذور، لأنه أحظى من المنذور. فجئت منه اللي يطردوا ثم فرشت بعد ما ينفردوا برجة المقرب المشطوري لأنه أحظى من المنذوري، لأنه أحظى من المنذوري
يكون
يكون لأنه أحرام المذهول يكون للمبتدعين تبصره وللشيوخ المقرئين تذكره. هذا إنما ألفته ليكون لأنه أحرام المذهول يكون للشيوخ يكون يكون للمبتدعين نعم يكون للمبتدعين تذكره، ما ألفته ليكون للمبتدعين تبصره يكون للمبتدعين تبصرة، ألفته ليكون للمبتدعين تبصرة، معناها ليبصر المبتدعين الذين ما زالوا في بداية هذا الفن، والذين طفقوا يتعلمون هذا الفن، هو يبصرهم بحقائق الفن وبمعانيه وبالمعلومات التي فيه وبقواعده وبنواحيه المختلفة، معناها يعلمهم هذا الفن. يكون وللشيوخ المقرئين تذكره. وأما بالنسبة للشيوخ المقرئين الذين أخذوا الإجازات وأصبحوا من القراء، فهو يذكرهم ببعض القواعد إذا نسوا. الشيوخ المقرئين تذكره سميته بالدرر للوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، سماهم بالدرر اللامع، الدرر جمع درة، واللامع لامعة وهي التي تبرق، والدرة هي قطعة الذهب، سميته بالدرة اللوامعي. والمناسبة هي أن نفعه للناس كنفع الذهب اللامع له، بل نفعه أعظم من ذلك. سميته بالدرة اللامعي في أصل مقرأ الإمام نافع، معناه أنه في أصل مقرأ الإمام نافع في أصول المقرأ من قواعد وفرش، في أصل مقرأ الإمام نافع نعم سميته بالدرر اللوامعي في أصل مقرأ الإمام، نظمته محتسبا لله غير مفاخر من الأبواب. هنا نبه المؤلف إلى قضية مهمة، هو أن العمل يجب أن يكون لله، فإذا لم يكن لله فلا فائدة فيه، ولهذا نبه على هذا وأخبر بفعله هو ليكون قدوة ل من جاء بعده، وليكون قدوة لطلابه في ذلك. قال نظمته محتسبا لله، نظمته محتسبا معناه أريد الأجر أحتسبه عند الله غير مفاخر، معناه لا أريد به الفخر ولا أريد به المباهات، المباهات أن يسمع عن الناس وأن يتحدثوا عن نظمي لهذا المقر. إذا نبه على هذا أن الإنسان ينبغي أن يحذر من أن يريد بعمله غير الله، وأن يحذر من الفخر والمباهات والرياء في أعماله، وإلا كانت عليه لله. نعم بسم الله غير مفاخر على الذي روى أبو سعيد. نعم أنا نظمته وفقا لما روى أبو سعيد عثمان ورشي. أبو سعيد هذا كنيته، عثمان اسمه، ورش لقبه، وورش سمي بها قيل لشدة بياضه، لأن ورش تسمى بها ضرب من ضروب اللبن وهو الأقط، اللبن المجفف الأقط تسمى ورش، وقيل لقلة أكله، لأن ورش في اللغة ورش بمعنى أكل أكلا قليلا. ونعم الذي روى أبو سعيد عثمان واسمه وورش، وقيل يكنى بأبي عمرو، وقيل يكنى بأبي القاسم. نعم عثمان، ويقال له عثمان بن سعيد، قال له عثمان بن سعيد بن عدي ابن غزوان ابن داود ابن سابق المصري، توفي سنة 197. وطبعا هو رحل من مصر إلى المدينة وختم ختمات على نافع، ثم رجع فأصبح إمام المقرأ في بلا منازع في مصر. نعم ورحل طبعا إلى نافع سنة 155 للهجرة، في آخر عمري نافع. اللي رواه أبو سعيد عثمان ورشنا عالم التجويد، معناها كان، هذا وصف له، كان عالما بالتجويد إلى جانب أنه انتهت إليه رئاسته في المقر، عالم التجويد. الذي رواه أبو سعيد عثمان ورش عالم التجويدي، عثمان ورش عالم التجويدي رئيس أهل مصر في الدراية والضبط والإتقان والرعاية، رئيس أهل مصر في الدراية، وكان رئيس أهل مصر في الدراية، والدراية هي الفهم والتحرير والعلم بالقواعد، رئيس أهل مصر في الدراية والضبط، وكان رئيسهم في الضبط، الحفظ تمام الضبط والإتقان، أيضا تمام الإتقان والتحرير والإتقان والرواية، كان
في الرواية.
كان رئيس أهل مصر، كان رئيس أهل مصر، رئيس أهل مصر في الدراية والضبط والإتقان في الرواية، والضبط والإتقان في الرواية. كذلك كان ضابطا ومتقنا في روايته، كان ضابطا ومتقنا في روايته، في الرواية، نعم بالفعل كان ضابطا ومتقنا في روايته، معناه أن روايته كان يرويها بتحرير تام وضبط تام، لا يغفل فيها ولا يبدل شيئا بشيء. أي سؤال مصر بالدراية والضبط والإتقان والرواية، والعالم الصدر، وكذلك على الذي رواه العالم الصدر، الصدر معناها المقدم، صدر المجلس وصدر الناس معناها إمامهم ومقدمهم، العالم الصدر، العالم الصدر مقدم العلم، والعالم الصدر المعلم العلم، نعم المعلم لأنه كان يعلم الناس ويفقههم في كتاب الله، العالم الصدر المعلم العلم، العلم معناها المشهور، الصدر المعلم العلم عيسى بن مينا وهو قارن الأصل، أيوة عيسى هذا اسمه ابن مينا وهو قالون، قالون وصفه، وقالون كلمة رومية ومعناها جيد، وقيل سماه نافع بذلك قالون لجودة قراءته، وقيل سماه مالك بذلك، مالك بن أنس، وقيل سمته به جارية رومية كانت لعبد الله بن عمر، وإذن قالون عيسى بن مينا وهو قالون الأصم، وهو قال الأصم هذا وصف له، وهو يسمى طبعا هو يكنى بأبي موسى عيسى بن مينا ابن عيسى ابن عند ابن مينا ابن وردان ابن عيسى ابن عبد الصمد ابن عمر ابن عبد الله مولى الزبير بن عمرو مولى الزهري، كما أن ورش مولى الزبير بن عوام، مولى الزبير بن عوام، وهنا مولى الزهري، وقال قال قال إنه طبعا هو كنيته كما قلنا أبو موسى واسمه عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد الله مولى الزهري، الزهري بالولاية، هذا توفي هو سنة 220 للهجرة، ولازم نافع لازم نافعا 50 سنة اقرأوا عليه، وكان قيل كان أصم، وكان يدرك صحة القراءة ويدرك الأخطاء عن طريق متابعته لحركة الشفاه من يقرئه، وقيل كان يسمع القرآن خاصة، كان أصم ولكنه كان يسمع القرآن خاصة، وقيل لم يكن أصم في بداية عمره وإنما أصابه الصمم في نهاية عمره بعد أن روي عنه، وقيل كان ثقيل السمع فقط ولم يكن أصم بالمر. ونعم ثمن منها وقال من أصم أثبتوا من قرأ بالمدينة أثبتوا من قرأ بالمدينة أثبتوا من قرأ بالمدينة ودان بالتقوى فسان دين. أثبتوا من قرأ بالمدينة معناها هو أثبتوا من قرأ بالمدينة أنا انتهى إلي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالمدينة بأن أصبح أثبت قارئ معناها أوثقه وأضبطه. من قرأ بالمدينة ودان بالتقوى دان بالتقوى معناها جعل دينه تقوى خضع له وجعله هو دينا بالتقوى وهو امتثال أوامر الله والانتهاء عن نواهي فسان دينا فسان ذلك التقوى دينه والتقوى يزين الدين. نعم فسان التقوى فسان دينا علم صدر المعلم من علم عيسى بن مالك بيّنت ما جاء من اختلاف بينهما عن أو اختلاف. هنا يذكر منهجيته ذكرنا طرفا منها أولا فقال فجئت منه بالذي يطردون من فرشت بعد ما ينفرد أنه قدم القواعد أولا لما جاء بالفرش الثاني بما لا تجمعه قاعدة ثانية. ثم قال في منهجته أيضا قال بينت ما جاء من اختلافي بينهما عنه اختلاف على أنه بين الخلافات التي بين قارون وورش عن نافع وبين أيضا ما اتفق عليه على أنه جاء بما اتفق عليه لما جاء بما اختلف عليه. نعم بينت ما جاء من اختلافي بينهما عنه اختلافي واتفاه مع اتفاق وربما أطلقت في الأحكام ما اتفقا فيه علما وربما لم أبين وإنما عندما أطلق ولا أعين هل اتفقا أم لم يتفقا فمعناه أنهما اتفقا. فإذا سكت عن مسألة معينة لم يبين اتفقا فيها أم لم يتفقا فمعناه أنهما اتفقا عند الإطلاق هذا يعني الاتفاق. ربما أطلقت في الأحكام ما اتفقا فيه علما سلكت في ذاك طريق الداني الطريقة التي سلكها قلنا إن الطريق هي ما كان أنزل من الرواية ما كان أنزل من الرواية فهو طريق عموما كل ما كان أنزل من الرواية فهو طريق. نعم سلكت ذلك طريق الداني الداني اللي هو أبو عمرو الداني أبو عمرو الداني هو أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني نسبة إلى دانية طبعا هو من موالد قرطبة لكنه ارتحل إلى دانية فنسب إليها وهو المعروف بقارئ الأندلس كما أن أبو عمرو بن عبد البر يعرف بمحدث الأندلس أبو الوليد الباشي يعرف بأنه فقيه الأندلس فهو يعرف كذلك بأنه قارئ الأندلس. توفي سنة 444 للهجرة وكان آية الحفظ والضبط والإتقان والرواية وألف في القرآن قيل 120 مؤلفة وقيل 130 مؤلفة في علوم القرآن وكان إلى جانب إتقانه القرآن من أهل الحديث. قال عن نفسه ما رأيت شيئا إلا كتبته وما كتبت شيئا إلا حفظته وما حفظت شيئا فنسيته. ولهذا انتهت إليه رئاسة هذا الفن في الأندلس. نعم قال سلكت في ذاك طريق الداني إذ كان لا حفظ ولا إتقان. طبعا الداني صاحب حفظ وصاحب إتقان حسب ما قرأت بالجميع حسب ما قرأت بالجميع على ابن حمدون أبي الربيعي حسب ما قرأت بالجميع على ابن حمدون أبي الربيعي المقرئ المقدم الفصيحي المقرئ المحقق الفصيحي المقرئ المحقق الفصيحي السند المقدم الصحيحي المقرئ المحقق الفصيحي للسند المقدم الصحيحين علي بن حمدون أبي الربيع، هو حسب ما قرأ كذلك شيخه يريد أن يقول إن شيخه في المقرأ هو ابن حمدون. ابن حمدون يكنى بأبي الربيع، يكنى بأبي الربيع ويقال له سليمان ابن محمد ابن علي ابن محمد، سليمان ابن محمد ابن علي ابن حمدون. إذن حسب ما قلت من علي بن حمدون أبي الربيعي، نعم حسب ما قرأت بالجميع، نعم علي بن حمدون أبي الربيعي حسب ما قرأت بالجميع، ما معناها حسب ما قرأت بالجميع؟ نعم حسب ما قرأت بالجميع معناها بجميع الروايات، أنا أنه هذا قرأ بجميع الروايات اللي هي روايات قالون وروايات ورش حناف وطريق الداني. أنا عنه قرأ طريق الداني برواية ورش وبرواية قالون عن نافع، هذا كله قرأه على ابن حمدون حسب ما قرأت بالجميع على ابن حمدون أبي الربيع. المقرئ المحقق الفصيح السند المقدم الصحيح، طبعا ابن حمدون هذا توفي سنة 709 للهجرة. المقرئ المحقق الفصيح كان من القراء، محقق عن المحرر، الفصيح الذي امتلك ملكة الفصاحة، الفصيح السندي عنه صاحب سند متصل المقدم سنده مقدم على غيره من الأسناد، الصحيح سنده صحيح مقدم على غيره من الأسناد، سند المقدم الصحيح. نعم ثم قال أوردت ما أمكنني من الحجج مما يقام في طلابه حجج، أوردت ما أمكنني من الحجج مما يقام في طلابه حجج. نعم أوردت ما أمكنني من الحجج، معناه قال إنه أورد ما أمكنه من الحجج أي البراهين أي الأدلة على أوجه الخلاف، والأدلة على أوجه الخلاف معناه أنه دائما عندما يذكر خلافا معين أو يذكر وجها معينا فإنه يبحث له عن علة ومدرك وتسويق. أردت ما أمكنني من الحجج مما يقام في طلابه حجج
حجج
نعم مما يقام بالكسر، أردت ما أمكنني من الحجج مما يقام في طلابه حجج، لأن حجج جمع حجة بالضم وحجج جمع حجة وهي السنة. نعم الحجة بالفتح القصد للحج، والحجة البرهان، والحجة السند. نعم مما يقام في طلابه أي في طلبه، معناها هذه الحجج التي جمعت ويسرتها لطالب العلم تحتاج إلى جهد جهيد وإلى أن يفرغ الإنسان لها وقتا طويلا ليحصل عليها، وأنا قمت بهذه المهمة فكفيت طالب العلم عناء ذلك ما قام في طلبه، ومع ذا أقر بالتقصير لكل ثبت فاضل حريري، مع ذا أقر بالتقصير ومع ذا أقر بالتقصير لكل ثبت فاضل نحرير، مع ذا أقر بأني مقصر يعني لم أبلغ الغاية لكل ثبت معناها ثقة فاضل من أهل الفضل نحرير معناها محرر مدقق في الفاظ النحوي. وأسأل الله تعالى العصمة، وأسأل الله تعالى أن يعصمني، معناها أن يحفظني في القول والفعل. فتلك النعمة، الله تبارك وتعالى إذا حفظ أحدا في القول والفعل من الزلل فهذه من أجل النعم. في الدرس الثالث من شرح ابن برين قال: القول في التعوذ المختار وحكمه في الجهر والإسرار. هكذا قال: القول في التعوذ المختار وحكمه في الجهر والإسرار. في هذا الباب سيتكلم عن التعوذ. قال إنه سيتكلم عن المختار من صيغ التعوذ، قول في التعوذ المختار، أي المختار من صيغه التي ثبتت، وحكمه في الجهر والإسرار، وحكم التعوذ، وهل يسر به أو يجهر. بالنسبة المقالة،
قد أتت في لفظه أخبار وغير ما في النحو،
وقد أتت في لفظه أخبار وغير ما في النحو لا يختار. قد أتت في لفظه أخبار، معناها أتت فيه أحاديث في لفظه، فمنها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومنها أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومنها أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، ومنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي ورد في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك هو الذي ثبت في حديث جبير بن مطعم بن عدي، حديث جبير بن مطعم بن عدي. و نعم، هذا المختار، غير ما في لا يختار. والجهر ذاع عندنا في المذهب به والإخفاء روى المسيب. أيوة، والجهر ذاع عندنا في المذهب، معناها في مذهب ورش الذائع والشائع والذي عليه القراء في هذا المذهب أنه يجهر بالتعوذ عند البدء بالقراءة. لك تجهر بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سواء قرأت سرا أو جهرا، وحكمه الاستحباب، استحبابه عند قراءة القرآن، وقال بعضهم بالوجوب. والإخفاء روى المسيبي. وبالنسبة لإسحاق المسيبي روى عن نافع إخفاء الاستعاذة عند القراءة، أنك تخفيها تقولها سرا. ثم قال:
القول في استعمال لفظ البسملة والسكت والمختار عند النقل.
القول في استعمال لفظ البسملة والسكت والمختار عند النقل. قال إنه هنا سيتكلم عن كيفية استعمال لفظ البسملة وكيفية السكت والمختار عند النقلة من ذلك، معناها هل يبسمل القارئ بين السورتين أو يسكت، وما هو المختار من ذلك. والبسملة في الافتتاح بالسور لا خلاف في لا خلاف فيها، لا خلاف فيها، لأنها مرسومة في المصحف. ولكن اختلفوا هل هي جزء من كل آية أو لا. فالشافعي يرى أن البسملة جزء من الفاتحة، وقيل روي عنه أنه يرى أنها جزء من كل سورة، ويرى أحمد وجماعة من العلماء أن البسملة آية من القرآن مستقلة تستفتح بها كل سورة وليست جزءا من سورة، لا من الفاتحة ولا من غيرها، ولكنها آية مستقلة تفتتح بها كل سورة. ولا خلاف في قرآنيتها، لأنها وردت في سورة النمل وردت في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الخلاف هل هي جزء من كل سورة أو جزء من الفاتحة خاصة أو لا أو آية كاملة تفتتح بها كل سورة. ونعم وبعضهم يرى أنها ليست آية تفتتح بها السور وليست جزءا من سورة. عليه مالك. نعم.
قالوا بين السورتين بسملة وغشني الوجهان عنه نقلا.
أيوة. وقال أما بالنسبة لما بين السور فاختلف القراء في البسملة بين السور في حالة الوصل، حالة ما إذا فتحت سورة تبسمل اتفاقا، ولكن إذا وصلت وأنت تقرأ وأردت أن تصل سورة بأخرى هل تبسمل بينهما أو لا؟ هذا فيه خلاف. قالون بين السورتين بسملة، قالون بالنسبة لقالون يبسمل بين السورتين اتفاقا، وورش للوجهان عنه قلع، ورش عنه وجهان، وجه البسملة وجه عدم البسملة. واسكت يسيرا تحظى بالصواب أصل لهم وبين الإعراب. في حالة ما إذا ترك البسملة هناك طريقتان، الطريقة الأولى أن تسكت يسيرا تقول مثلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هذا سكت يسيرا. أو صل له مبين الإعراب أو تصل مبين الإعراب تقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق. هذه له طريقتان حينئذ في حالة ما إذا أسقط البسملة. نعم. واسكت يسيرا تحظى بالصواب أوصل له مبين الإعراب. أوصل له أي لوحش، صل له آخر السورة بأول الأخرى. وبعضهم بسملة عن ضرورة لأربع معلومات مشهورة، وبعض القراء بسملة عن ضرورة، عن ضرورة معناها بعض القراء الذين قالوا بعدم البسملة بين السورتين بسملة عن ضرورة لحاجة، وهذه الضرورة هي لحاجة الفصل بين النفي والإثبات والصبر واسم الله والولد. تلك السور هي آخر سورة الانفطار قال الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، ما هو ألا له الخلق والأمر قال الله تبارك وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله يسكت ثم يبتدئ ويل وبسمل ثم يبتدئ بعد ذلك ويل للمطففين الذين اكتالوا على الناس يستوفون. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يبسمل ثم يقول ويل لكل همزة لمزة. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ترجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، هذا الإثبات. والنفي يبسمل ويقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، هذا آخر سورة الفجر وأول سورة البلد. ذلك في قول الله تبارك وتعالى ما تشاءون إلا إن شاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هذا إثبات. ثم يبسمل ويقول لا أقسم بيوم القيامة، إذن آخر سورة المدثر وأول سورة القيامة هكذا. إذن هذه المواضيع العرب يبسمل بين آخر سورة الانفطار وأول سورة المطففين، وآخر سورة العصر وأول سورة الهمزة، وآخر سورة الفجر وأول سورة البلد، وآخر سورة المدثر وأول سورة القيامة. نعم.
الفصل بين النفي والإثبات والصبر والسنة.
العلة هذه هي العلة للفصل بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات في سورة، في آخر سورة الانشقاق وآخر سورة الفجر، والنفي في أول سورة لا 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 النفي في آخر سورة الإثبات، في آخر سورة المدثر وأول سورة القيامة، وفي آخر سورة الفجر وأول سورة البلد، والصبر في آخر سورة العصر، واسم الله في آخر سورة الانشقاق. نعم.